ختم سلسلة عظات القم الزكريا بطرس عن البدء مع المسيح من الرب، نسأل أن تكونوا سبب بركة للكثيرين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى أبد الدهور كلها أمين. في سلسلة من العظات حول المسيحي الحقيقي أو البدء مع المسيح بدءا حقيقيا، تكلمنا على مدى 10 عظات عن هذا الموضوع الحيوي الجوهري. أجمع العظات مع بعضهم عشان خاطر يبقوا ملمومين، لأن كل يوم أحد أخذنا عظة اتبحتروا وتشحتروا، لكن نلم الرؤية مع بعضها عشان نحدد. فالعظة الأولى اتكلمنا فيها عن أنواع المسيحيين: مسيحي اسمي، ومسيحي متدين، ومسيحي مؤمن حقيقي. يا ما ناس مسيحيين بالاسم، ويا ما ناس مسيحيين متدينين ساكت، ويا ما ناس مسيحيين او قليل من المسيحيين هم المؤمنين الحقيقيين. وحنعرف في بقية العظات ازاي الانسان يبقى مؤمن حقيقي. عشان الانسان يبقى مؤمن حقيقي كان موضوع العظة التانية او العظات كلها، لكن بدأنا بالعظة التانية عن السؤال الجوهري. لازم المسيح الحقيقي يعرف اجابة هذا السؤال: لماذا خلقنا الله اساسا؟ وكلمنا عن خلقنا ربنا من اجل هدف جليل هو ان نكون من عائلته، وبشعور النبيل وهو المحبة والمسرة، واقوى دليل على هذه المحبة انه خلقنا على صورته ومثاله. والعظة رقم 3 عن مواقف غريبة. رغم ان ربنا بمحبة كبيرة خلقنا، لكن مواقف الناس كانت مختلفة، فهناك عداء وإلحاد، وهناك زيغان وفساد، وهناك ضلال وعناد. والناس الموقف الرياكشن مع ربنا والموقف مع ربنا بدل ما يحبوه زي ما أحبهم، لكن يا ما ناس أخذت مواقف معادية ومضلة. العظة الرابعة كانت عن نتائج هذا الموقف. فالموت الجسدي نتيجة، والموت الأدبي والروحي نتيجة، والموت الأبدي نتيجة، لأن أجرة الخطية موت بجميع أنواع الموت وصوره. العظة الخامسة كانت عن مبادرات المسيح. هل الله يسيبنا بعد ما خلقنا بالحب يسيبنا عشان نواجه الموت رغم غباوتنا وعنادنا؟ لا، ابتدى بمبادرات حبية، وهي صليب الفداء جه ومات علشاننا، ومصالحة الأعداء، نحن البعيدين صالحنا في جسم بشريته، ثم قراعات اللقاء، بيقرع على كل باب قلب عشان اللي يسمع يقول له تفضل يا رب خش قلبي وحياتي، أم يدخل ربنا حياته. وهي ده جوهر المسيحي الحقيقي المؤمن السليم، هو الإنسان اللي بيسمع قراعات المحبة، واللي شاف محبة ربنا وأدركها ففتح قلبه وقال له هلما تفضل وحل فيا وطهرني من كل دنس أيها الصالح. ده كان موضوع العظة الخامسة. يبقى موضوع العظة السادسة هو موقفنا من مبادرات المسيح في دعوة للدخول، هلما تفضل وحل فيا، وفي وقت مقبول الآن، إن سمعتم صوته لا تقس قلوبكم، ما فيش تأجيل، ثم يقين القبول الإنسان يبقى واثق أن ربنا دخل جوه حياته لأن دي رغبته. إن سمع أحد صوته فتح أدخل، يبقى عندي يقين أن فعلا أول ما أقول له اتفضل يا رب خش يدخل. تقول لي بس أنا مش حاسس، ما فيش إحساس. أقول لك صح، الطفل البيبي اللي بيتولد جديد الحواس بتاعته لسه ما نضجتش، بيقعد مدة طويلة عبل ما يقدر يشوف. ليها عينين اه صحيح وسليمة، بس ما بيقدرش يشوف بها كويس. وهكذا بقية الحواس ما هياش في الحالة اللي تقدر تلقط بالضبط زي الكبار. فاحنا كأناس مستجدين في الحياة الروحية وبدين مع ربنا، حواسنا الروحية لسه لم تنمو بعد نموا كاملا. عشان كده بنعتمد على اليقين والإيمان ان ربنا ويانا وبيحبنا ودخل جوه قلوبنا، ولو اننا ما بنقدرش نحس شوية دلوقتي. نأتي الى العظة السابعة وهي معطلات قبول المسيح. المعطلات، واحد مستخطر ذنوبه على ربنا، تعاظم الذنوب، يقول لك مش ممكن ربنا يغفر لي كل البلاوي اللي انا عملتها دي. لا، ممكن يغفر، لان قال ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وان كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف النقي. ربنا مستعد يغفر. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. يبقى تعاظم الذنوب معطل، والاسم المحبوب معطل. ساعات الواحد بقى عنده خطيه كده محبوبه، يتوب يتوب اه، بس الا دي، الا الخطيه دي، علاقه خفيه، شهوة ردية، اي حاجة بينه وبين نفسه مش عايز يتوب عنها، خطية صغيرة لكن تعطل دخول المسيح الى القلب. ثم الطريق المرهوب. واحد يقول لك لا يا عم ده طريق ربنا، ده طريق صعب ما اقدرش امشي فيه، بيرهبه. لكن لا، ده طريق سهل قوي، لان ربنا هو اللي بيعين فيه. يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ما تخافش. وجينا للعظة التامة اللي فيها ثمار القبول. لو الانسان قبل المسيح في قلبه، فتح له قلبه وقال له اتفضل يا رب ادخل الى حياتي، ايه النتائج؟ اول حاجة رتبة البنوية، يصبح ابنا لله. يقول كده واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه. اللي قبله بيبقى ابنه، ابن معزز مكرم. ثم ايضا طمأنينة قلبية، اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. ثم بعد ذلك حياة ابدية، لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. اذا كان الانسان فتح قلبه للمسيح وابتدى يتمتع بربنا في داخله، بتيجي بقى دعائم حياة المؤمن، وده موضوع العظة التاسعة. الغذاء المفيد اللي هو كلمة الله وصية النعمة، الجو الجديد يغير أصدقائه القدام ويبتدي يعيش في جو مقدس جديد، بيئة حلوة. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يعبدون الرب من قلب النقي. لكن واحد يبدي يقبل المسيح ويتنه قاعد مع الشلة القديمة، هيرجعوه للماضي ويفكروه بيه. يبقى الغذاء المفيد والجو الجديد، ثم التوجيه الرشيد، محتاج الى اب مرشد يوجهه ويرشده، اب اعتراف ومرشدين روحيين. العظة العاشرة كانت والاخيرة هي بقى ايه؟ تحذيرات هامة. اللي بيقبل المسيح لازم يتحذر من حيل الشيطان اللي عايز يوقعه، الشك في الايمان تدي يشككه، يقول له لا المسيح قبلك ولا حاجة، ويعني كون انك انت تقول له يا رب خش قلبي يبقى انتهى الموضوع، هي فوضى. ويشككه هو يعني في ربنا بيحبك، هو انت هتقدر تواصل المسيرة، وكل هذه الافكار من الشكوك اللي يحاول بيها يهبط همة الانسان. ثم ايضا من التحذيرات الهامة الكبرياء، كبرياء القلب والاذهان. اول واحد ما يبتدي مع المسيح كده ويطمن يبتدي الشيطان يقول له يا عم وصلت ايه ده انت شوف قبلت المسيح وبقيت ابنه وبقيت محدش قدك على الارض يا عم سارقني وروح في الحتة اللي انت عايز تروح في جهنم اللي معموله لك انا لسه طفل بحبو في طريق الايمان انا ما وصلت بعد وما ادركت بعد لكني اسعى لعلي ادرك انا راجل غلبان سيبني في حالي زي القديس الانبا انطونيوس لما جوله الشياطين وقعدوا يقولوا له يا عم يا سيدي ان انت وصلت يا زول وبقيت حاجه عظيمه قوي وجايين له جيش عظيم يحاربوه قال لهم ابعدوا عني يا اقوياء اني اضعف من اضعفكم تواضع ايضا القديس انطونيوس حتى امام الشياطين انا ضعيف ومسكين ولسه مبتدئ وقدام الطريق طويل بس ربنا يعني على خلاص نفسي. دي كانت العشر عظات واتمنى من كل قلبي ان يكون ان ما كانش الكل يكون معظمنا فعلا بدأوا الطريق مع المسيح فتحوا قلبهم وقالوا يا رب تفضل وحل فينا وخش حياتنا وابتدوا يستمتعوا كأبناء بحب أبيهم نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. وتأكيدا لهذا الأمر وإحقاقا للحقيقة أقول أن هذه العظات كلها وهذه النعمة التي نحن فيها مقيمون واللي ربنا ادهاني يعود الفضل فيها لله أولا ولمرشدي وأبي وأب اعترافي قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث الذي بكلماته وبعظاته وبكتاباته أضاء لنا الطريق الذي نسلك فيه. وعشان كده بنصح ان احنا نقرأ كتابات سيدنا البابا لانها بتمسك من البداية وتمشي مع الانسان خطوة خطوة للنهاية. والكلام اللي انا بقوله ده هو صورة للكلام اللي كتبه سيدنا في كتابين مهمين قوي لبداية الحياة الروحية. كتاب اسمه الرجوع الى الله الرجوع الى الله وكتاب زيه اسمه اليقظة الروحية. اتمنى كل بيت وكل انسان يكون عنده الكتابين دول عشان خاطر يدرس ويتيقن ويتحقق من كيف يبدأ مع المسيح. انا النهاردة هقول بعض اقتباسات من كتاب الرجوع الى الله لقداسة البابا الانبا شنودة الثالث عشان خاطر نستوضح الطريق ونشوف على ضوئه هذه النقاط العشرة التي تكلمنا عنها في العظات العشرة السابقة. كتاب الرجوع الى الله لقداسة البابا الانبا شنودة الثالث بيقول ايه سيدنا البابا؟ كتاب بتاع الرجوع الى الله بيتكون من ثلاث فصول. الفصل الاولاني بيقول فيه الخطية هي انفصال عن الله، والباب الثاني بيقول إذن محتاجين إلى الرجوع إلى الله، والفصل الثالث ولو رجعنا إلى الله فهيحصل صلح مع الله. يبقى الكتاب ثلاث فصول، الخطية أساسا انفصال، يبقى لازم نرجع ولما نرجع هنتصالح مع الله. بسيط الكتاب، بسيط في منتهى البساطة. يتمتع سيدنا بأسلوبه البسيط العميق. حار شوية حاجات عن الموضوع بتاع البدء مع ربنا من خلال هذا الكتاب. اولا في الفصل الاولاني سيدنا بيتكلم عن الخطية كانفصال عن الله وعن قديسيه. فبيقول ايه؟ ما هي الحياة الروحية؟ أليست هي الالتصاق بالله؟ كما يقول المرتل في المزمور أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. دي الحياة الروحية، بل هي أكثر من هذا، الالتصاق أيضا إنها الثبات في الرب، إنها حياة إنسان ثابت في الرب يتمتع بعشرته ويتمتع بمحبته يحتفظ بالله في قلبه ويعيش هو في قلب الله. بيسأل بقى يقول ايه؟ فهل الخاطي انسان ثابت في الله، الخاطي انسان ثابت في الله وثابت في محبته؟ طبعا لا، كلا. فالخاطي له طريق اخر، طريق غير الله، انه قد انفصل عن الله في التصرف وفي الاسلوب وفي المشيئة، فاصبحت له مشيئته غير مشيئة الله، وصار يريد ما لا يريده الله. انه انسان يتحدى الله بلا خوف ويكسر وصاياه، فيكون قد انفصل عن محبة الله. ويرجع تاني يقول ايه الخطية؟ اذن هي انفصال عن محبة الله وعن وصاياه. فالخطاة ينفصلون عن ارادة الله، وينفصلون ايضا عن ادارة الله، يعني ارشاد ربنا وقيادته، عن ارادته وادارته. ويرجع يقول نعم، ان الخطية هي انفصال عن الله، ترك له، رفض له. الخاطئ لا يشعر بحب نحو الله ولا بدالة معه. دالة يعني ايه؟ دلال انه انفصل عن الله، ليس فقط في سلوكه وفي تصرفه، وانما ايضا في قلبه وفي حبه وفي مشاعره. لا يمكن اطلاقا ان يجمع احد بين ضدين، محبة الله ومحبة الخطية، وعليه ان يختار اما هذه واما تلك. فان عشت مع الله لابد ان تنفصل عن الخطية، وان عشت في الخطية تكون بالضرورة منفصلا عن الله. دي حقيقة، دي حقيقة. الانسان اللي عايش في الخطية وبيحب الخطية بطبيعته منفصل عن الله، لان الله لا يحب الخطية. طيب. والانسان اول ما ينفصل عن الخطية تبص له ايه؟ التصق بالله وجه لربنا لانه بيحب الله. يقول في صفحة 24 الخطية غالبا ما تكون انفصالا عن صليب المسيح، وفي صفحة 25 يقول خطورة الانفصال وامكانية الرجوع. قل اما انت يا اخي فلا تسمح للشيطان ان يفصلك عن الله ويقتادك خطوة خطوة بعيدا عنه حتى يفصلك تماما ويقطع كل الروابط الروحية التي تربطك بمحبة الرب. انما استيقظ الى نفسك والتفت الى خلاصك، تأكد انك انت الخاسر بانفصالك عن الله. طبعا الانسان هو اللي بيخسر، هو ربنا بيخسر حاجة؟ الانسان هو اللي بيخسر حياته كلها. انك بهذا الانفصال تخسر نقاوة قلبك، وتخسر سمعتك، وتخسر ابديتك، تخسر الحياة الحقيقية التي هي المتعة مع الله، وتخسر نفسك. وفي صفحة 26 يقول ولكن الآن ما تزال أمامك فرصة للرجوع إلى الله. يقينا إنك لا تستطيع أن تستمر في هذا الانفصال عن الله، في قلبك صوت سائر عليك يدعوك أن تصطلح مع الله، وهو نفسه يريد لك هذا الرجوع، لأن انفصالك عن الله ليس هو الوضع الاصيل ولا هو القصد الالهي السامي من خلقتك. الله خلقنا عشان نكون ولاده. بعدين يقول ايه؟ لا تنتظر حتى يرسل اليك الله ضيقة ترجعك، بل ارجع من نفسك حبا لله وحبا للخير وحبا للملكوت الابدي. يعني ربنا ساعات يجيب ضيقات للانسان يفوقه ويرجعه. يقول بقى سيدنا كده اصرخ الى الله وقل له انا يا رب لا استطيع ان ابعد عنك لحظة واحدة ولا طرفة عين، انت بالنسبة لي هو الحياة ذاتها، لي الحياة هي المسيح. انا يا رب ان انفصلت عنك اصير ضائعا بلا هدف وتصبح حياتي بلا وزن كأني ميت أو لا وجود لي. يا رب وجودي الحقيقي هو فيك، لا يمكن أبدا أن أنفصل عنك، لذلك ارجعني إليك بأي وسيلة، رد نفسي، لأنه بدونك لا أعيش، فيك أحيا وأوجد وأتحرك. رد نفسي، اهدني إلى سبل البر لأجل اسمك. دي صلاة يصليها الإنسان عشان خاطر إيه؟ يرجع من الخطية. ده خلص الفصل الأولاني، أنا خدت منه شوية مقتطفات. الفصل الثاني الرجوع إلى الله، أدم الخطية انفصال يبقى هنتكلم عن الرجوع إلى الله. بيقول إيه؟ قصة الانفصال عن الله. علاقة الإنسان بالله بدأت طيبة جدا، كلها محبة، ودي حقيقة، أحبنا منذ الأزل ربنا. الله هو الذي بدأ هذه العلاقة، علاقة الحب، بأن خلق الإنسان ونفخ فيه نسمة حياة وجعله على صورته ومثاله، ده برهان الحب، ووضعه في الجنة ومنحه سلطانا على كل ما فيها من كائنات. وكان الإنسان صديقا لله، صداقة حلوة، فكان الله هو المرشد الروحي للإنسان في كل شيء. إذن كيف حدثت الخطية؟ كيف تمت؟ وما كنهها؟ يجاوب سيدنا على الأسئلة دي يقول الخطية كلمة واحدة، هي الانفصال عن الله، هي استقلال الإنسان عنه لكي يعمل ما يريد. وننقل إلى صفحة 36 في الفصل الثاني، بيقول إيه؟ أخذ صفحة 35. ما معنى الرجوع إلى الله؟ معناه باختصار تكوين علاقة حقيقية قلبية مع، أقول علاقة وليست مجرد مظاهر خارجية أو ممارسات. وهنا سيدنا حيدق بقى على إيه؟ على صورة المسيح المتدين اللي بيكتفي بالمظاهر وبالممارسات الدينية ويقول لك إيه؟ خلاص ربنا عايز مني إيه؟ أنا ما أنا بصلي وبقرا الإنجيل وبروح الكنيسة وبصوم، يعني عايز مني إيه؟ سيدنا حيقول إن مش هي دي العلاقة، لطالما ما فيش محبة قلبية الممارسات دي ملهاش قيمة. يقول ايه؟ البعض يظن ان الرجوع الى الله معناه برنامج في الصلاة والصوم والتدريب الروحية والقراءات الروحية والاجتماعات والمطنيات. لما ليه يا سيد؟ هي مش كده؟ يقول لك كل هذا حسن وجميل ماشي، ولكن هل فيه علاقة قلبية مع الله ام لا؟ هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه ما بتاعي. القلب، السر في القلب، هل فيه حب لله ام لا؟ طبعا يا ابونا بنحب، لا ده انت على وزن اللي يحب النبي يزق، لكن مش الحب الحقيقي ده، حب حب الصوري. بدون هذه العلاقة القلبية وبدون هذا الحب لا تكون قد رجعت إلى الله، مهما كانت لك صلاة أو صوم أو قراءات أو مطنيات، إنما العلاقة، إنما بالعلاقة مع الله وبالحب تأخذ كل هذه الوسائط الروحية فاعليتها وقوتها. فالقلب أولا ومنه تصدر هذه الممارسة. يعني الممارسات دي حلوة، بس لما واحد يعملها ساكت ملاش ايه، لكن لما تطلع من حب القلب، انا بحب ربنا عشان كده ايه بعمل الحاجات دي، تبقى لها قيمة. اقول لك على حاجة، افرض ان في واحد كده انت ما بتحبوش قوي يعني مش بلعه، وبعدين حصل عنده ظرف بعيد عنكم موت ولا بتاع، قام تقول ايه؟ لا ما يصحش برضو، مهما كان لازم اروح ايه اعمل الواجب، تلبس تاخد بعضك تروح تعمل الواجب، بقية في حياتك كفارة، ربنا يعزيكم، وتشرب فنجان القهوة السادة بقية في حياتك، تاخد بعضك تمشي. تفتكر دي حكاية؟ انت عزيت فعلا؟ فعلا ده انت عزبت مش عزيت. التعزية هو انسان بيحب ويروح يقعد قدام الواحد ويشاركه وجدانيا ويساعده، يبقى في علاقة اولا، وبعد كده يبقى في الحاجات بتاعت بقية في حياتك وكفارة والكلام ده كله تيجي بعدين، بس الاول المحبة في القلب. احنا ساعات بنجامل ربنا، نعمل له مجاملات، صوم الميلاد جه هنصوم، هنصوم، مش الفول اللي يحرق قلبنا هنحرقه، ما مشكلة هنصوم عشان ما حدش يقول ان احنا ما صمناش، ماشي. طيب وفي صلاة هنصوم، مش الكنيسة بتبتدي 8 وبتخلص الساعة 11:30، خلاص هنروح، هنروح الساعة 11 ونقعد 11:30، ما مشكلة. ايه دي؟ ادي صلاة ولا ده صوم ولا دي علاقة؟ دي حاجات من ورا القلب، من ورا، لكن ما حاجات من جوه القلب بمحبة. اين هي قلوبكم؟ هو ده سؤال. تحب ربنا وعايز تعيش وياه وتلتصق بيه ولا لا؟ بعد كده تأتي هذه الممارسات كعلامة للحب، لكن مش بديل للحب. لهذا يقول الرب في سفر يوئيل النبي: ارجعوا الي بكل قلوبكم. ده كلام سيدنا البابا. اذا الرجوع القلبي هو المطلب، القلب اولا، ومن هذا القلب الراجع المنسحق امام الله ياخذ الصوم قوته، وكذلك الدموع الى اخره. يقول ايه بقى سيدنا البابا؟ عجيب ان كثيرا من الناس يتمسكون بالوسائط وينسون الله. بيصوم لكن ربنا مش في صومه، بيصلي لكن ربنا مش في قلبه، وصايت 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 لكن فين ربنا؟ مش موجود. احنا بنعمل روتين. كإنسان كل همه ان يتلو مجموعة من المزامير، يصلي المزامير هاي، ان لم يتلوها يكون حزينا، لو ما صلاش المزامير يحزن، وان اكملها يصير سعيدا، حتى لو لم تكن له علاقة بالله اثناء تلاوتها. كلا، ليس الامر هكذا. ان المزامير لها قوتها الروحية الجبارة ولا بركتها وتأثيرها وفعاليتها، بشرط ان تكون صادرة من القلب بعلاقة مع الله. اما بغير هذه العلاقة وبغير مشاعر قلب فقد صلى، ومع صلاتك يسري الفطور، فقد تصلي ومع صلاتك تسري الفطور والسرحان وطياشة الفكر، وقد تصلي بلا عاطفة وبلا حرارة وبلا ايمان ودون شعور بالوجود في حضرة الله. لقد تحول الامر الى مجموعة ممارسات، ومجرد ممارسات بدون علاقة قلبية في الداخل تعطي هذه الممارسات وزنا وقيمة. ثم يختم ويقول: ان القلب هو الاساس. القلب هو الاساس. القلب اذن هو الحكم، والرجوع الى الله نريده بالقلب. وبيضرب امثلة من قصص القديسين للرجوع الى الله بالقلب. ثم نوصل الى صفحة 43، بيقول: الله يريدنا ان نرجع، انه ينادينا في حب: ارجعوا الي فارجع اليكم. لست اناديكم ان تأتوا الي بل ان ترجعوا الي. سيدنا بيفرق بين كلمة تأتوا الي وكلمة ترجعوا الي. فبيقول ايه؟ ترجعوا معناه ان ترجعوا الى الوضع الطبيعي الذي كان لكم منذ البدء، ترجعوا إلى الصورة الإلهية التي كانت لكم يوم خلقتم. انفصالكم هذا وضع طارئ مؤقت لا يصح أن تبقوا فيه، وحياة البر والقداسة ليست جديدة فيكم وعليكم، بل هي طبيعتكم التي بدأت علاقتي بها معكم والتي تعيشون بها معي في الأبدية. بعدين حتة تانية جميلة يقولها ايه، وحسن في هذا الرجوع ان تأتي المبادرة من الله، فهو الذي يبدأ وهو الذي يطلب وهو الذي يدعون اليه، بل هو من اجل هذا ارسل الينا الانبياء ووضع لنا سر التوبة ووعدنا في رجوعنا ان ينسى القديم كله ولا يذكره بعد. قل على لسان ربنا يعني ان رجوعي اليكم لكن اللي مش مضمون ان انا ارجع ولا مرجعش. يقول برضو على لسان المسيح انا في اي وقت تطلبوني فيه تجدونني معكم، بل انا واقف على ابواب قلوبكم اقرع لكي تفتح. الصورة بتاعت المسيح بيقرأ رؤية 23 صورة حيوية. انما المشكلة تأتي من جهتكم انتم، فان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه. لذلك اقول ارجعوا الي، اي افتحوا ابواب قلوبكم المغلقة فارجع اليكم، اي ادخل الى هذه القلوب التي اخرجتموني منها برفضكم اياي في خطاياكم. ده كلام جميل. يقول ايه، فانظر انت في اي شيء قد ابتعدت عن الله، في اي نقطة من الطريق قد افترقت عنه، اي خطية قد فصلتك عنه وعن محبته، واعرف يقينا ان هذا الانفصال هو منك انت، فاذكر من اين سقطت وتب. عبارة ارجعوا الي تحمل معنى عاطفيا اخر، ربنا بالعاطفة يعني، وهو ان الله يريدنا ان نسير معه بكامل ارادتنا من القلب وبكل الحب. لذلك يقول ارجعوا الي، وكأنه يقول انا لا ارغمكم على محبتي. يا سلام على حنان ربنا، انا لا ارغمكم على محبتي ولا اضطركم على تكوين علاقة معي، انما الامر متعلق بارادتكم انتم. ايه ده ايه ده ايه الاله ده، لا عجيب. سيبنا كده لحريتنا زي اب عائل كبير كده لما ابنه يكبر كده ويتمرد يقول له شوف يا ابني انا مش عايز اضغطك انك تيجي البيت وتعيش وياه، لكن لو انت شايف ان عيشتك معايا هتبقى حلوة ليك تعالى البيت مفتوح لك، لكن لو عايز تمشي بحسب هواك يا ابني انا ما منعكش، اعمل انت عايز تعمله. اب فاهم معنى الحرية، اب بيتعامل بحب كبير. انما الامر متعلق بارادتكم انتم، ان اردتم ان ارجع اليكم فاني ارجع اليكم، وان لم تريدوا اسلكوا حسب حريتكم. يلا ربنا القادر على كل شيء، ده ممكن يقدر يقطم رقبة الواحد يقول له تعالى هنا انت رايح فين يا بيت تعالى هنا، لا يقدر يعمل بس ما يرضاش يعملها، عايز الواحد يجي بايه، بارادته وحبه. ولعل انسانا يقول اريد يا رب ولكني ضعيف، يرد سيدنا يقول ايه، كفاية يكفي ان تريد. بعدين قال والله سيكمل معك. ان الله عبر التاريخ هو الذي بدأ العلاقة مع البشر، فاطمئن اذن الى رغبة الله في رجوعك اليه، ولكن في نفس الوقت ينبغي ان تشترك معه في الرغبة والعمل، ينبغي ان تؤمن تماما بلزوم الله في حياتك.
انت مؤمن ان ربنا شيء مهم في حياتك وانك بدونه لا تقدر ان تعمل شيئا، وينبغي ان تدرك من اعماقك حلاوة العشرة مع الله وسمو وجمال الحياة الروحية والرجوع الى صورة الله التي كانت لآدم النقي البسيط قبل ان يسقط. الكتاب حلو، انا اتمنى انكم تقروه، بس انا باخد مقتطفات سريعة عشان خاطر الوقت. يقول ان الله يريد رجوعك اليه اكثر مما تريد انت. يا سلام، هو بيحب اب. فقد يكون الانسان الخاطئ غافلا عن خلاص نفسه، لا يفكر ان يرجع الى الله، او قد يكون ملتزا بالخطية راغبا في البقاء فيها، شاعرا ان الرجوع الى الله سيحرمه من كل ملاذه، وفي كل ذلك يكون الله في سعي مستمر لارجاع هذا الخاطئ اليه بكافة الطرق. ويدي قصص سعي الله وراء الخطاة كثيرة جدا يتكلم عنها بعد كده. وبعدين يدي سؤال سيدنا، وهنا نسأل، ان كان رجوعنا الى الله مفرحا لله صح، والله يريده حلو ويسعى اليه تمام، ونحن ايضا نريده كويس، فكيف اذا نرجع اليه؟ حلو، سؤال جميل. يقول سيدنا، اتسأل كيف ارجع الى الله؟ نعم. اذا ان الصلاة هي الوسيلة الفعالة التي ترجعك الى الله. يعني ايه الصلاة؟ يعني اروح امسك الاجبية من باكر لحد نص الليل؟ لا، ده نوع من انواع الصلاة هو الاجبية، لكن مش دي كل الصلاة. الصلاة هو انك تكلم ربنا مباشر، تتونس مع ربنا، تقول له اللي في قلبك. الصلاة هي وسيلة الرجوع. شوف يقول ايه بقى سيدنا، اسكب نفسك امام الله وقل له. ادي الصلاة بقى، حرالك الصلاة دي لانها مهمة جدا. الكلام ده بيتسجل في شريط، والشرايط بتبقى موجودة في المكتبة، خد الكلام ده ومزمز فيه على راحتك، اقرأ بالراحة، اسمع بالشريط بالراحة، وان لقيت الكتاب في المكتبة اشتريه وتمتع بهذا الكلام، كلام حلو، بس انا بطلعه من الورق الى صورة حية عشان تتأثر بيها، لان يمكن الناس تقرأ الكلام في ورق وما تتأثرش بيه، فانا متأثر بيه جدا، وعشان كده بطلعه بتأثيراته، ويمكن لما يبقى متسجل بالصوت يعطي شيئا من هذه التأثيرات. يقول ايه سيدنا، اسكب نفسك امام الله وقل له. اسكب نفسك يعني اقف قدام ربنا كده منسكب، انا يا رب اريدك، اريد ان ارجع اليك. يا ريت تصلي ورايا وانا بقول الكلام ده، انا يا رب اريدك، اريد ان ارجع اليك من جوه. بس ما كنتش تقدر تردد الكلام، قل ايوه يا رب، انا بقصادك على الكلام ده، انا عايزه، وربنا هيفهم. فانتشلني مما انا فيه، انتشلني مما انا فيه، واجذبني اليك مرة اخرى، انا بدونك لا شيء ابدا، لقد فقدت حياتي حينما فقدتك، فقدت لذتي وسعادتي يا رب، واصبحت حياتي بلا طعم وبلا هدف. انا يا رب اريد ان ارجع اليك، ولكن اعدائي قد اعتزوا اكثر مني، انهم يتهللون ان انا زللت، وكثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بالهه، لقد فقدت قوتي يا رب لما بعدت عنك، فاعطني قوة من عندك، اعطني المعونة الالهية التي بها ارجع اليك. ويرجع يقول يا سيدنا، القي نفسك امام الله وصارع معه وقل له، سوف لا اقوم من هنا الا وقد اخذت منك بركة خاصة، وشعرت انك ارجعتني اليك وحسبتني من اولادك. يا لا اتركك ان لم تباركني. يقول ايه، القي نفسك امام الله وصارع وقول له، سوف لا أقوم من هنا، مش هقوم إلا وقد أخذت منك بركة، وشعرت أنك أرجعتني إليك وحسبتني من أولادك. ها أنا آتيك يا رب بخطيتي، كما أنا كما أنا. في ناس بيحبوا ينظفوا نفسهم ويجوا لربنا، ما تنظفش نفسك. الابن الضال جه بعمله وسخته وهدومه وخطيته، تعالى ربنا بالخطية، لأنه هو اللي حينظف. ها أنا آتيك بخطيتي كما أنا، وأنت الذي تنزعها مني. يا رب لو كنت أقدر أن أترك محبة الخطية لرجعت إليك منذ زمان، ولكن خلصني أنت منها لتقودني في موكب نصرتك. انزع محبتها من قلبي، انزع سيطرتها على إرادتي، انزع علي بزوفات كما أعطيتني يا رب الوصية، أعطيني القوة على تنفيذها. يقول ايه؟ صمم في صلاتك ان تأخذ من الله القوة لترجع اليه، والله مستعد ان يسمع صلاتك ويعطي. ولكن المشكلة هي ان كثيرين لا ينتظرون في صلواتهم حتى يأخذ. هذه مشكلة، واحد يصلي ويخضع ويجري. يا عم استنى لما تاخد الاجابة، امسك بالله اذا، قل له لا اتركك لا اتركك حتى اشعر انك قبلتني اليك وارجعتني اليك والى محبتك. للصفحة 55 تاني، انا يا رب ساتمسك بجميع وعودك واطالب بها. هكذا انت لا تخرج من صلاتك الا وقد كونت علاقة جديدة مع الله ورجعت اليه. حلو، يرجع يقول هذه الصلاة هي التي تشعر بها ان الحاجز المتوسط الذي بينك وبين الله قد زال وانتهى. ينقل سيدنا الحتة تانية في صفحة 61 ويقول الضيقة سبب للرجوع الى الله. الضيقة التأديب اللي احنا قلنا عليه، ساعات ربنا ايه يلاقي الواحد ما بيسمعش بالصوت اللطيف، ام يجيله بالصوت الايه العنيف، ما يسمعش بالقرعات اللطيفة يسمعه بالقرعات العنيفة. ويقول هناك ضيقات تأتي من تخلي النعمة بسبب خطايانا. هذه الضيقات التي تأتي نتيجة للتخلي لا يمكن أن تزول عن طريق الذراع البشري، يعني مفيش واحد يقدر يزحها، أو الحكمة البشرية، فهي لا تجد حلا إلا بوسيلة واحدة، وهي قول الرب لنا ارجعوا إلي أرجع إليكم. فإن رجع الإنسان إلى الله بالصلاة والصوم والتذلل، وإن رجع إليه بالتوبة الصادقة، حينئذ يرجع الله إلى هذا التائب، وتعود النعمة إليه كما كانت في القديم، فتنتهي الضيقة تبعا لذلك إذ قد زالت أسبابها. كلام حلو جميل، بس أنا بنقل بسرعة على حاجات. نأتي للفصل الأخير وهو الصلح مع الله. احنا قلنا ثلاث فصول، الخطية انفصال، والتوبة عودة، ثم مصالحة مع الله. فنأتي الى الفصل الاخير وهو الصلح مع الله. بيقول سيدنا البابا الخطية خصومة مع الله، فالانسان الخاطئ هو انسان يقاوم الله، يتحداه ويكسر وصاياه ويترك مشيئة الله لينفذ مشيئته الخاصة. يقولك انا رأيي كده، انا داير اعمل كده، انا اللي هعمل كده واخلي كده، مستقلا عن الله منفصلا عنه. يحب الخطية اكثر من الله، مهما ادعى بلسانه انه يحب الله. ما المصيبة عندنا ان احنا مدعين. يقولك هو حد فيه بحد بيكره ربنا؟ خبر ايه؟ لا احنا بنحبه طبعا على وزن اللي يحب النبي يزوق، وهو بنحب اهو ده اللي باللسانه ده، مهما ادعى بلسانه انه يحب الله. الخاطئ لا يتحدث كثيرا عن الله، يتكلمش عن ربنا في عاداته، يتكلم عن السياسة، ويتكلم عن الاسعار، ويتكلم عن الشراء والبيع، ويتكلم عن الدنيا كلها، لكن لا يتحدث كثيرا عن الله، ولا يشعر بدالة وهو بيصلي مع الله. هو غريب عنه، وقد أوجدت الخطية حاجزا متوسطا بينه وبين الله، وقد تتطور الخطية عن مستوى الخصومة إلى مستوى العداوة. وفي ذلك يقول قديس يعقوب الرسول إن محبة الله، إن محبة العالم عداوة لله. ولأن الخطية خصومة مع الله، نبدأ قداساتنا بصلاة الإيه؟ الصلح. أصلحت السمائين مع الأرضين، ويضرب أمثلة عن هذا. يقول إيه بعد كده؟ الخطية خيانة لله. إن الخطية عموما هي خيانة، والإنسان الخاطي يخون محبة الله العطوف الذي أحبنا، هو بيحبه إحنا بنخونه، وغمرنا بإحسانه، الله اعتبرنا أولاده وصار أبا لنا. إذا ما أخطأنا إليه نكون خائنين لأبوته. إننا نخون الله لأننا نحن أولاده وخاصته، ننضم إلى أعدائه وهم الشياطين، وننكره مقابل شهواتنا. على أن العجيب هو أن الله الذي جحدناه نحن هو الذي يسعى إلى هذا الصلح بكل الوسائل. شوفوا إحنا مننا الجحود والبعد، لكن ربنا بيعمل ايه؟ برضو بيرجع اصله اب. وفي فصل يقول الله يصالحنا، يتكلم بقى عن المبادرة العامة والخاصة. يقول ايه؟ كل الانبياء والرسل الذين ارسلهم الله الى العالم، ماذا كان عملهم سوى اقامة صلح بين الله والناس؟ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعصبنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. إذن فسيد المسيح هو الذي يرسل هؤلاء السفراء إلينا طالبا منا أن نصطلح معه. ما أعجب هذا الحب! بل إن مصالحة الرب للبشر هي سبب التجسد الإلهي، ومصالحة البشر مع الله هي هدف الفداء أيضا. أن الله يريد أن يصطلح معك بكل الوسائل الممكنة. الله مستعد أن يرسل الضيقات أيضا لأجل مصالحتنا. ربما إنسان لا يأتي بالحب ولكن يأتي بالضرب، مثل إخوة يوسف. يقول في الصلح تجد المغفرة وتجد الخلاص، تحت عنوان عظيمة هي الفوائد التي تحصل عليها من الصلح. في الصلح تجد المغفرة وتجد الخلاص، وفي الصلح تحصل على سلام داخلي، وفي الصلح تعود إلى رعوية الله ولا تصبح غريبا عن بيته ولا على ملكوته، بل تصبح من أهل بيت الله ابنه. وفي الصلح تكسب أبديتك، لأنه كما يقول الرب ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ثم يأتي إلى النقطة الأخيرة، كيف يكون الصلح؟ ازاي؟ خدوا بالك سيدنا بعد ما يشرح الموقف ما يسكتش، لكن يبين بقى الوسيله. طب ازاي؟ بص، الشرط الاول الذي بدونه لا يتم الصلح هو واحد، ان تكون لك رغبه صادقه في الصلح مع الله. حار العناوين بس. اثنين، اذا ترغب وتبدا التنفيذ ان كنت جادا في رغبتك. ولعل سبب في ذلك قد يكون خطية محبوبة داخل قلبك، او عادة مسيطرة، او طبع ثابت، والارادة عاجزة عن العلاج. الارادة حاضرة عندي، اما انا افعل حسنة فلست اجد. نصيحتي لك، جاهد مع الله لكي يغير قلبك، وقل له اعتبرني حالة معقدة. قل لربنا اعتبرني يا رب ان انا حالة معقدة ولكنها ليست صعبة أمام قدرتك اللانهائية. أنا يا رب لا أستطيع أن أصلح قلبي أولا، لكن أصطلح معك لكي أصطلح معك. وإنما أنت الذي تصلح هذا القلب وتضع فيه المشاعر المقدسة اللائقة بهذا الصلح. وفي صلحك مع الله لا تعتمد كثيرا على عقلك ولا على ذراعك البشري، على فهمك لا تعتمد، إنما خذ من الله قوة، القوة التي تسند ضعفك. الله يريد منك القلب والإرادة والإيمان، الله يريد رغبتك، فإن قدمت هذه الرغبة سيعمل هو معك، ولا أقول يعمل وحده لئلا يدفع هذا إلى التراخي، كما أن عملك معه يدل على جدية رغبتك في مصالحته. بعدين يتكلم عن حتة مهمة وضحناها في العظات اللي هي الجو الروحي، يقول: وهنا أنصحك أن تحيا في مجال التأثير الإلهي، اشغل وقتك بالله واشغل فكرك بيه، لا تكن علاقتك بالله هي علاقة يوم في الأسبوع نسميه يوم الرب، بل لتكن هي علاقة الأسبوع كله وعلاقة الحياة كلها. إن الفضيلة ليست هي الهدف، بل الهدف هو الله ذاته. لا تخرج من دائرة الله إلى دائرة الذات أو إلى دائرة الفضائل. عيب كثيرين أنهم يمارسون الفضائل دون أن يشعروا بوجود الله في حياتهم وفي عواطفهم. وفي صلحك مع الله لا تندم على متع العالم التي تركتها من أجله، فهذه حرب من الشيطان. إن اصطلحت مع الله احرص أن تستمر في صلحك. لذلك فكر كثيرا في الأبدية وفي ملكوت الله. آتي إلى آخر حاجة بقتبسها، هي: وفي صلحك مع الله اشعر بالتغيير في حياتك. ففي تغيير، لا تعش بنفس الأسلوب القديم وبنفس الطباع وبنفس التفكير، انما اجعل مصالحتك مع الله تغيير حياتك الى افضل. والشخصية التي اعتاد الشيطان ان يسيطر عليها قبلا تصبح شخصية لها قوتها في حروب الشياطين، ولها اتضاعها في الوقوف امام الله، ولها محبتها وخدمتها واحتمالها في معاملة الناس. وليكن الرب معك. شكرا يا سيدنا، شكرا يا سيدنا لهذه النصائح الغالية، كنوز موضوعة في كتب مقفولة، لكن اللي يفتح ويقرأ ويتمعن ويفهم ويعيش يرى كنزا جديدا في قلبه وفي حياته. ربنا يطول عمر سيدنا البابا ويخرج كنوزا من داخله بالحكمة التي أعطاه إياه الله. الله يبارك حياتكم جميعا، ويكون رجوعنا لله رجوع للاتصال بدل الانفصال، رجوع للصلح مع الله وللحياة الدائمة معه. له كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد. آمين.